الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الداعية والرحالة المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، باسمي مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، تاركا لكم الفرصة لتواصلوا الحديث عن بعض من المشاهدات التي وقفتم عليها خلال زيارتكم لأحوال المسلمين في فنلندا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث أيها الأخوة المستمعين الكرام سوف يكون متصلا بإذن الله عن الحديث في أحوال المسلمين في فنلندا التي نحن فيها، قبل ذكرنا أننا فيها قبل هذه الحلقة، وتحدثت قبل أن يداهمنا الوقت عن صلاتنا في مسجد الهدى في هلسنكي، وقلت إنه مكان للصلاة وليس مسجدا ذا مكان أو ليس مسجدا ذا مظهر المسجد، ولا بأس في ذلك، هذا أمر المفروض أن المسلمين كما رأيناهم إذا لم يجدوا مسجدا مستكملا للشروط من حيث المظهر والبناء فإنهم يصلون في مكان أو حتى بيت أو في أي مكان، ويحرصون في الوقت نفسه على أن يبنوا مسجدا للمسلمين ويكون وقفا من الناحية القانونية في تلك البلاد لئلا يؤول إلى الجمعية التي أنشأته وترثه، أو يعتقد بعض الذين لا يخافون الله من ذرياتهم أنه ملك لمورثيهم. ذكرت أن الخطيب خطيب الجمعة أنه خطب في النهي عن الزنا والمفاسد التي تترتب على مقارفة الزنا وخاصة في هذه البلاد، وأنا كنت أظن أنه يتكلم يعني عن موضوع تقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أولادهم بأن يحرصوا على تربيتهم تربية إسلامية ويبعدوا بهم عن مواطن الزيغ والضلال التي يتعرضون لها في هذه البلاد المفتوحة، وأن يكون ذلك هو موضوع الخطبة، ومعه وجوب أن يتخلق المسلم في هذه البلاد الأجنبية ذات الأكثرية غير المسلمة بالأخلاق الراقية التي يحث عليها الإسلام، مثل صدق القول والإخلاص في العمل وكف الأذى عن الآخرين حتى عن غير المسلمين، حتى يعرف بذلك ويعرف الإسلام عن طريقه بذلك. والمقصود بكف الأذى هو ألا يؤذي أحدا، بمعنى ألا يسعى إلى ذلك، وليس من عدم كف الأذى أن يداهنهم في دينهم، فهذا لا يقول به مسلم، ولكن يحافظ على القوانين العامة، وليس في قوانين الدول الأوروبية ما يجبر المسلم على أن يتخلى عن دينه أو أن يلتحق بدين أهل البلاد، فهذا ليس موجود، وإلا أنهم ينادون بأن الإنسان حر في ممارسة ما يشاء من الدين، وأهم من ذلك أيضا أنهم يطبقونه بالفعل، فيعطون التراخيص للجمعيات الإسلامية، وإذا أراد أحد مسجد يبني مسجدا، الجمعية أرادت تبني مسجدا، فإنهم لا يمانعون إلا إذا اعترض أهل الحي الذي فيه الذي سيبنى فيه المسجد، فيأتي المسلمون والقائمون عليه حتى مع الحكومة يتعاونون على أن يبنى في مكان آخر قريب من ذلك. ثم إنه ينبغي أن الخطيب يذكر بأنه يجب علي المسلمين أن يتمثلوا ويمتثلوا الإسلام ويتمثلوا أمام الناس إذا كان لكي يعرفوا الإسلام يرونه حيا نابضا بالحياة عن طريق أخذ الأخوة المسلمين به ومعاملتهم مع غيرهم من أبناء هذه البلاد على أساسه أي على أساس الأخلاق الإسلامية التي هي معروفة بأنها من أرقى الأخلاق وهذا شيء يعرفه الناس ولكنهم على سبيل الشديد يعرفون أن بعض المسلمين لا يلتزمون بها لذلك لا تكون لهم مكانة عالية في نفوس بعض الناس وعندما أقيمت فراغ الخطيب من خطبته في الصلاة وأقيمت الصلاة تزاحم الناس وتلاصقوا حتى لم يبق مكان لقدم زائدة بل إنني كنت أسقط لأن قدمي التصقتا حتى لم يبق فيهما بينهما فراغ أنه لا يمكنني أن أبعد الواحد عن الأخرى الواحدة عن الأخرى ومن المعلوم أن الإنسان يحتفظ باتزانه وهو واقف عن طريق إبعاد إحدى قدميه عن الأخرى لحفظ توازنه ومع هذا الزحام فإن الناس ظلوا يدخلون إلى المسجد والإمام يخطب ولا أدري كيف يصنعون وكان جاران جرايا يعني الشخص الذي يصلي من يميني والشخص الذي يصلي عن شمالي صوماليين شابين لصقا بي مكرهين حتى تضايقت ولكن لم أتضايق الحقيقة لأني كنت فرحا من حرصهم على أداء الصلاة وإن تضايقت من ناحية مادية لو كنت في مكان واسع بعد انتهاء الصلاة سلم علي الإمام جزاه الله خيرا وبعض الإخوة الذين أفاقوا من شدة الزحام وطلب مني أن ألقي كلمة من المكبر في الإخوة المصلين فألقيت كلمة مختصرة بالعربية لأنهم يفهمون العربية فما قلت وقد قلت في كلمتي إنني سرت بغاية السرور لإقبال الإخوة المسلمين من المصلين هنا على أداء صلاة الجمعة بهذه الكثرة ولكنني حزنت لكون المكان في هذا الضيق الذي وصل إلى حد أن بعض الأخوة لم يجدوا مكانا لوضع جباههم عليه في الصلاة وبينت لهم غرضنا من المجيء إلى فنلندا وأننا من رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وأبلغتهم تحيات أخوانهم من الرابطة وأبلغتهم أيضا بأننا سوف نقدم مساعدة عاجلة من الرابطة يعني في الحال نقدمها لكي يجدوا مكانا أوسع من هذا المكان وهذا سيكون بعد ذلك إن شاء الله أي ليس في المسجد وقلت لهم إنني سررت كثيرا لمجيء أكثركم بأطفالهم المميزين والمميز من الأطفال هو الذي بلغ السابعة من عمره على حد رأي أكثر العلماء وكذلك لكي نعودهم على ارتياد المساجد ويشعروا بعد أن يكبروا بأنهم جزء من كل إسلامي عام إضافة إلى ما يجلبه ذلك من تعارف الأسر المسلمة كما قدمت وقلت لهم إنكم تؤلفون مع أبنائكم وأجدادكم ومع أبائكم وأجدادكم سلسلة ذهبية من المسلمين فلتحرصوا على استمرار هذه السلسلة في أولادكم عن طريق الحرص على تربيتهم تربية إسلامية وقلت لهم إنني أقدر الصعوبات التي يلاقيها المسلم في هذه البلاد من أجل المحافظة على دينه وهي صعوبات ليس منها تدخل الحكومة بل إن الحكومة لا تعترض على المسلمين بأي شيء من موضوعهم إذا لم يخالفوا القانون والقوانين ليس فيها ما يمنع المسلم من أن يتمسك بإسلامه ومن لطف الله أن هذه البلدان لا تمنع المسلم من أن يتمسك بدينه فمن لطف الله أن هذا لم يحدث أي التدخل من الحكومة وإنما الصعوبات الأخرى التي منها الفتن المتعلقة بالشهوات والشبهات فهذه هي التي يخشى منها الشهوات هذه معروفة وبخاصة في بلاد مفتوحة وبلاد لا تبالي بهذه الأمور وأما الشبهات فهي التي يسلط المعادون للإسلام يسلطون أنصارهم على الأخوة المسلمين وخاصة من الشبان بأن يعرضونها عليهم، ولذلك صار ما يتمسك بدينه في آخر الزمان، ومن ذلك حالتكم هذه وأمثالها، له من الأجر العظيم عند الله ما ورد في الحديث أنه أجر 50 من الصحابة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، له أجر 50. فقال الصحابة: 50 منا يا رسول الله أم منهم؟ قال: بل منكم. أن يكون له أجر 50 من الصحابة، أو كما جاء في الحديث. وقلت لهم إنني عندما شاهدت ضيق هذا المكان بكم لم ألمكم، يعني لم أوجه لكم اللوم، وإنما لمت نفسي وإخوانكم المسلمين في الحواضر الإسلامية الذين يستطيعون مساعدتكم، وإن كنت لا أخليكم من اللوم لكونكم لم تبلغوهم بحالة مسجدكم هذا، ولم تطلبوا المساعدة على إيجاد مسجد آخر، أي مكان آخر مصلى يكون أوسع منه هذا، وقد علمت منهم بعد ذلك أن صاحب المكان قد انذرهم بوجوب إخلائه، لأن جيرانهم قد شكوا كثرة الضوضة والجلبة التي تحدث فيه يوم الجمعة. والواقع أن الأمر كذلك فيما يخص الضوضة، فقد تضايقنا منها ونحن لم نحضر معهم إلا هذه الجمعة، وذلك أن الأطفال من بنين وبنات لا ينضبطون إذا اختلطوا بأطفال غيرهم كما هو معروف، إضافة إلى الأذان من المكبر، ولكن لا أعتقد أن هذا وحده يضايقهم لأن مدته قصيرة، وإن كان الأذان داخل المصلى، إضافة إلى كونه غير صحي، يعني الزحام الشديد، لأنه يجتمع فيه أكثر من العدد الذي يجتمع في أمثاله، بل إن الزحام فيه شديد. وأخبرونا أن هذا ليس هو بالمكان الأول الذي يطلب منهم إخلاؤه أو يطردون منه حسب تعبيرهم، بل قالوا: لقد طردنا من واحد قبله بكون صاحبه لم يرغب في أن يجدد العقد لهم، ويعتزمون اختيار مكان واسع ليس له جيران، إلا أن يعني وجدوا هذا المكان، إلا أنهم ذكروا أن أجرته مرتفعة يدخل عليهم دفعها، فأخبرناهم بأن رابطة العالم الإسلامي سوف تدفع لهم حالا الأجرة المذكورة، أي الزائدة على أجرة هذا المكان، كما أن ونحن سندفع لهم أجرته لستة شهور، يعني الزائد من الأجرة لمدة 6 شهور الآن. وقلنا لهم: إذا كتبتوا لنا تطلبون المساعدة في المستقبل، فإننا إن شاء الله سننظر ذلك ونأخذ بعين الاعتبار، ومع ذلك أيضا سندفع لكم 2000 دولار أمريكية للمساعدة إلى الانتقال إلى المكان الجديد، ما يطلبه ذلك من نفقة. ومع هذا الضيق في المكان، فإنهم كانوا يدفعون له أجرة شهرية مرتفعة سيأتي بيانها، إضافة إلى راتب الإمام الذي هو الخطيب الشيخ عمر يوسف، فقد ذكروا لنا أنه قدم إليهم لكي يأمهم في شهر رمضان، من جهة لم يطلبوا منها أن يستمر فيهم إماما، وإنما عرضت عليهم أن ترسل الإمام، فوافقوا وشكروا ذلك، وجاء هذا الأخ الطيب لهم، ولكنهم عندما جربوه طلبوا من تلك الجهة أن يكون عندهم حتى بعد رمضان، ولكنها لم توافق، لم تسارع ولم تمانع، ولا قالوا للإمام: نحن سندفع لك راتبك إذا بقيت عندنا مثل ما أخذت الراتب من تلك الجهة المحسنة في رمضان، فطلبوا منهم أن يبقى معهم وأن يدفعوا له راتبه من الجمعية جمعيتهم، وجمعيتهم قائمة على التبرعات المحلية، لأنهم ليست لهم اتصالات مع الجهات التي تتبرع للجمعيات الإسلامية خارج فنلندا مثل المملكة العربية السعودية، وهذا نقص في الاتصالات. لو كنا نحن قدمنا إليهم قبل ذلك، نحن قدمنا إلى فنلندا قبل 7 سنين، ولكن لو كنا قدمنا إليهم قبل ذلك أو أرسلنا لهم من يسأل عن حالهم لكنا أعفيناهم من هذا. ثم ذهبنا بعد مسجد الهدى، يعني بعد ما انتهت الصلاة في المسجد ذهبنا رأسا إلى مسجد رابطة مسلمي في لندة، فوصلنا إليهم وقد فرغوا من الصلاة منذ هنيها، لأنه يظهر أنهم صلوا بعد أهل مسجد الهدى بدقائق، ولا يزال جماعة من المصلين في مسجد رابطة مسلمي في لندة الذي يؤلف الجزء الأكبر من مقر الرابطة، أي رابطة مسلمي في لندة، لا يزال بعضهم موجودا في المسجد. وذكروا أن مقر رابطة مسلمي في لندة مملوك للجمعية ولا يستطيع أحد أن يخرجهم منها، وأنه قديم، وأن من كان بجانبه من الجيران ليس بجانبه جيران وإنما بجانبه مكاتب، ولذلك لا يوجد خطر من أن يشكو أحد من الضوضاء أو من وجود سيارات زائدة واقفة من سيارات المصلين الذين يحضرون بسياراتهم إلى المسجد لصلاة الجمعة. ويتسع المسجد لنحو 300 مصل، ذكروا أنه يمتلي بالمصلين لكن لا يكون الزحام فيه كالزحام في مسجد الهدى الذي سبق ذكره. وفي المسجد أيضا يشتمل المبنى هذا وهو ملك للرابطة، أي ملك للمسلمين، ويشتمل على فصول دراسية في عدة غرف وعلى مطعم ومتجر يسموه إسلاميا، المتجر لا يكون إسلاميا ولكنه متجر ليس فيه، لا يباع فيه ما يخالف الإسلام، وأهم ذلك هو اللحم غير المذبوح ذبحا إسلاميا غير المذكى. وأخبرونا أن الاسم الرسمي لمركزهم هو وقف مساجد فنلندا، وأنهم قد سجلوه وقفا رسميا وقد اشتروه ب1.5 مليون من الدولارات الأمريكية، جمعها من فنلندا ومن غيرها، ولكنهم لم يدفعوا كل شيء، بل إنهم اشتروه منجما على 10 سنوات في كل شهر 3000 دولار، وهو يبقى ملك لهم، وقد مضت 3 سنوات وهم يدفعون الأقساط بسهولة. وكانوا طلبوا منا كتابة المساعدة على شرائه، أي شراء المبنى، وأخبرونا بأنهم يريدون شراءه ولكن منجما، ثمنه منجما أي موزعا على عدة أشهر أو عدة سنوات. وساعدناهم على ذلك ب100,000 ريال سعودي كانت جيدة لهم، لأن القسط الأول كان أكثر من بقية الأقساط. أحضرناها معنا عند مجيء قبل 7 سنوات شيكا صكا بالدولارات الأمريكية بمبلغ 26,600 دولار. نحن لا نريد الحديث عما قدمناه لأنه أولا ليس مني وليس شخصيا، ولكنه من رابطة العالم الإسلامي، والواجب أننا لا نتبجح، ولكن ليس هذا تبجحا، وإنما هو إخبار بجهود الرابطة وجهود المملكة لمساعدة المسلمين، ولكن هذه الجهود لابد أن تكون على الطريقة التي يعرفها الخبراء بهذا، وهو أن يتقدموا بمشروعهم موضحا فيه كل شيء، من كونهم هم نفسهم ثقات، لأننا جربنا أن بعض الذين يتقدمون ويدعون أن عندهم جمعية إسلامية لا يكونون على المستوى المطلوب. هؤلاء يجب أن يكونوا ثقات، وأن يكون المكان محتاجا للمسجد، وقد توفر هذا في مسجد رابطة مسلمي في لندن. هذا هكذا حدثنا الأخ الشيخ أحمد عطية الذي ذكر أنه أول مسلم عربي معروف أقام في فنلندا، وهو طبيب، ذكر أنه قدم إلى فنلندا من سوريا في عام 1969، وقبله لا يوجد مسلم معروف مقيم في فنلندا. ثم بنا الآن نجد ولله الحمد 37 جمعة، أي 37 موضعا تقام فيها صلاة الجمعة، بعد أن كان لا يوجد إلا أي شخص قبل مجيء الأخ أحمد عطية الذي هو طبيب، ولكنه طبيب ملتزم بإسلامه ويتعاون مع إخوانه ويحضر صلاة الجمعة والجماعة. ذكر أن أول من أسس هذه الرابطة هم 4 من من أسس هذه الرابطة هو و4 من الأجانب عن فنلندا، وأنه قبل يعني ليسوا فنلنديين، وأنه قبل ذلك لم يكن يوجد إلا مسجد التتار الذي افتتحوه في عام 1952، وقبل ذلك لم يكن يوجد في فنلندا أي مسجد، والآن يوجد 37 مصلى ومركز إسلاميا. سألته عن ملاحظاته بصفته قديم، سألته عن ملاحظاته عن الإخوة المسلمين في فنلندا في الوقت الحاضر، أنه هو معاصر لذلك، وذلك بالمقارنة بين ما الحالة التي كان عليها المسلمون أو لقل الدعوة الإسلامية عندما جاء إليها لأول مرة مقارنة بالوقت الحالي. فقال فيما يتعلق بالعمل الإسلامي الآن الوضع أحسن بكثير، بل لا وجه للمقارنة، وأنه الآن أحسن مما كان من قبل. وأضاف: أنا متفائل أنه سيكون في المستقبل أفضل أيضا قياسا على الحاضر والماضي. أما فيما يتعلق بالأمور الدنيوية من اقتصاد وعمل فإنه كان في الماضي أفضل منه في الحاضر. ثم عاد الحديث إلى عدد المصلين في الأوقات اليومية في مسجد رابطة مسلمي فنلندا، فذكروا أنهم ما بين 20 إلى 30 في الأوقات العادية إلا يوم الأحد، فإن العدد يتراوح من 30 بين 30 إلى 40، وذلك أن يوم الأحد يوم عطلة، إضافة إلى كونهم يدرسون في فصول للأطفال، ولديهم أكثر من 100 طفل يعتادون الحضور إلى تلك الفصول، وهناك دروس إرشاد للكبار من المسلمين الذين يريدون أن يعرفوا شيئا عن الأمور الدينية. ذكروا أن من بين هؤلاء 3 أو 4 من أهل البلاد الأصلاء الذين أسلموا حديثا، أي من الفنلنديين الأصلاء الذين أسلموا، وهذا موجود، بأنه ما أن توجد يعني ليس هذا غريب، بل هذا الغريب ألا يوجد، وأنه موجود الآن هذا الذي ذكروا 4 معهم. ولكن في كثير من البلدان إذا وجدت دعوة إسلامية فإنه يدخل إلى الإسلام من أهل البلاد عدد لا بأس به، إلا أن التقصير يكون من المسلمين في توجيه الدعوة والعناية إلى أهل البلاد الوصلاء في الدخول للإسلام. ثم ذهبنا مع الإخوة العاملين في الرابطة، رابطة مسلمي فنلندا، في جولة على أقسامها بعد أن كنا في غرفة الإدارة التي هي مؤسسة تأسيسا جيدا ويتبعها عدد من المكاتب، فرأينا المصلى واسعا مستطيلا عرضيا على خلاف العادة في المساجد، ولكن هذه هي طبيعة المبنى الذي اشتروه جاهزا، وفي طبيعة اتجاهه للقبلة لم يتأثر اتجاه القبلة، ولكن الصفوف طويلة، وفيه قسم لصلاة النساء مفصولا بستارة سميكة، ورأيت بعض المصلين نائمين أو مستلقين مرتاحين في المسجد بعد الصلاة. ثم أرونا مكتبة الرابطة، رابطة مسلمي فنلندا، وهي جيدة حافلة بعدد من الكتب بالعربية والإنجليزية والقليل من عابل بالفنلندية لغة البلاد، وذلك بأن أكثر أهل البلاد يعرفون الإنجليزية لأن لغتهم الفنلندية ضعيفة عالميا ولا يتكلم بها أحد غيرهم، وإن كانت قريبة من لغة أهل استونيا المجاورة، وهي أقل قربا من لغة المجر هنغاريا بكثير، يعني في علاقة وفيها شيء من التشابه ولكن قليل، لا يتفاهمون فيما بينهم. وفيما عدا هذين القطرين لا توجد علاقة بأي لغة أخرى بلغة فنلندا. ثم ذهبنا إلى محل تجاري ملحق بالمسجد، فيه أغذية وأطعمة، أهمها اللحم الحلال من الدجاج ولحم الغنم، ويقبل المسلمون على الشراء منه، ومع ذلك يكون أرخص من مثيله في السوق، لأن أهل السوق يربحون كثيرا، وقد أخبرني أو عندهم أيضا أماكن مستأجرة، وقد أخبرني الإخوة أن هذا الحانوت الدكان يعني الدكان يدر عليهم مبلغا لا بأس به من المال يكفي لبعض النفقات المتكررة، وأن الذين يشترون منهم بالدرجة الأولى هم من الإخوة المسلمين، لأنهم هم الذين يحرصون على اللحم الحلال وغيره من الأطعمة الإسلامية كما أخبرونا. وكذلك غيرهم قد يشتري منهم. لماذا؟ لأن غير المسلمين يقولون إن اللحم المعروض على المسلمين لحم نظيف وليس فيه دم، ولذلك يشتريه أناس من غير المسلمين أيضا. وبجانب هذا المتجر التابع للرابطة، رابطة المسلمين في لندا، يجا بجانبه حانوت وهو الدكان يبيع الأطعمة النظيفة وليس فيه ما هو حرام شيئا. ويوجد أيضا مطعم الحلال، يسمونه مطعم الحلال، وقد وجدناه غاصا بالآكلين، والمراد بمطعم الحلال مطعم اللحم الحلال، وجدناه غاصا بالآكلين حتى إنه لا توجد فيه مائدة خالية. ولاحظت أن بينهم من مظهره مظهر أهل البلاد الفنلنديين، فأخبروني أن بعضهم يأتي إلى مطعم المسلمين هذا يأكل فيه لكونه رخيص الثمن، وطعامه له نكهة خاصة لا توجد في مطابخهم، ويعمل في المطعم اثنان من المصريين، من الأخوة المصريين المسلمين، وهو مطعم صغير إلا أنهم يكسبون منه مكسبا طيبا، يعطون منه المصريين العاملين فيه راتبهما وينفقون الباقي على المركز، حتى إنهم قالوا إن المكسب الذي يأتي من المطعم يكفي للماء والكهرباء والتدفية، وأن المكسب منه ومن حانوت البضائع الذي هو الدكان جيد جدا، لم يكونوا يتصورون مقداره قبل أن يجربوه. ولا شك أن ذلك كله يعود إلى الأرباح الكبيرة التي يجنيها أصحاب المطاعم والمتاجر الفنلنديين غير المسلمين، الذين لا بد لهم من أن يربحوا جيدا حتى يستطيعوا أن ينفقوا أجور العمال وكذلك أن يدفعوا الضرائب، ولأن الجمعيات الإسلامية المسجلة تعتبر جمعيات خيرية ليس عليها ضرائب، كذلك المكسب الذي تكسبه ليس كثيرا يحتاج إلى ضرائب. وعلمنا أن المبنى ليس فيه سكان مقيمون، هذا المبنى الذي لهم ليس فيه سكان مقيمون، وإنما فوقهم محل للملابس، وما حولهم من البيوت المجاورة فيها مكاتب، ولذلك لا يخشون من أن يتشكى أحد من الجيران من ضجة في الجمعية أو غيرها، سواء يوم الجمعة أو غيرها. ثم عدنا إلى غرفة الإدارة في رابطة مسلمي في لندن، ولا نزال في العاصمة هلسنكي كما سبق، فوجدنا زوجين جاء لعقد قرانهما على الشريعة الإسلامية في مركز الرابطة، الزوج إيراني اسمه حسين ناصري، والزوجة فنلندية اسمها ليزا مارينا بورتيلاني. وعقد الأخوة المسلمون إمام المسجد ومعه رئيس الجمعية، عقدوا لهما الزواج وأعطوهما شهادة رسمية بذلك. وبعد ذلك دعونا إلى تناول طعام الغداء الذي هو من اللحم الحلال من الغنم والدجاج، وهو في مطعمهم مطعم الجمعية، وكان الغداء منوعا فيه أشياء طيبة مما نحتاجه، وأفضل ما يكون أو هم ما يكون أنه مطعم من مطاعم المسلمين، وأن النقود التي دفعناها له، نحن لم ندفع، ولكن النقود التي دفعت له ونحن لضيافة أخوان المسلمين امتنعوا من يأخذوا منها، إنما تدفع لمصلحة المسجد. وبعد ذلك عدنا إلى الفندق فرأينا بعض الأخوة من جمعية الهدى الذين صلينا معهم الجمعة قبل قليل، وهم رئيس جمعية الهدى الأخ سليمان بن محمد صالح من الصومال، ومعه اثنان من العاملين في الجمعية، وقد شكوا موضعهم بأنهم قد استأجروا المكان الذي صلينا فيه ب20,000 مارك فنلندي في الشهر يسب السنة، وذكر أن هذا ذكروا أن هذا المبلغ صعب عليهم رغم كون العضو يدفع 150 مارك في الشهر. عضو الجمعية، ليس كل مسلم يدفع، ولكن أعضاء الجمعية كل واحد يدفع 150 مارك فنلندي في الشهر. ولما سألته عما إذا كان هو الرئيس وبقية العاملين في الجمعية يعملون متبرعين، ابتسم وقال: لسنا متبرعين فقط، بل نحن متبرعون، ومع ذلك ندفع اشتراكات في الجمعية مثل غيرنا، فأنا أدفع 150 ماركا في الشهر. سألت عن عدد المصلين هذا اليوم فذكر أنهم في حدود 550، وهذا يعني أمر مفرح جدا أن يكون هذا العدد في مصلى من المصليات يوم الجمعة المنتشرة في كل أنحاء فنلندا. وقال إن أكثر الجمعة يأتي أناس لصلاة الجمعة فلا يجدون مكانا. يقول إن أكثر أيام الجمعة يأتي أناس لصلاة الجمعة فلا يجدون مكانا ويعودون من دون صلاة الجمعة لأنه لا يوجد لهم مكان في المحل. فقلت والله إن هذا الأمر مخجل، هذا لا ينبغي أن يكون. فقال مع ذلك أشعرنا أهل المكان الذي صليتم فيه معنا بأنهم سوف يخرجوننا لأننا لا نجد المكان، يعني وجدنا صعوبة يعني شق عليه ذلك. ولكن أهل المكان قالوا إنهم لا يستطيعون تجديد الإيجار لأن الشكوى قدمها الجيران من الضوضاء. قال ولم تمضي على استئجار هذا المكان إلا سنة واحدة، وكنا قبله في مكان استأجرناه فأخرجنا أهله منه، وطلبوا باسم الجمعية مساعدة على الإيجار فأعطيناهم $1,000 أمريكي مما معنا، وقلنا لهم إننا سوف نرسل لكم $6,000 أيضا من الرابط عندما نصل إلى مكة المكرمة فور وصولنا، وقد حولناها لهم فور وصولنا. وهي الفرق بين أجرة هذا المكان الذي هم فيه الضيق وبين أجرة المكان الواسع الذي سيذهبون إليه. وقالوا من مزايا المكان الواسع أنه ليس له جيران يستطيعون أن يشتكوا منا. ذكر الأخ سليمان رئيس جمعية الهدى أن الجمعية أسست في عام 1992، وهذا أمر مفرح أن تكون الجمعية قد تطورت إلى هذا الحد وأن يكون المصلون في مسجدهم بهذه الكثرة، وهي قريبة الإنشاء التأسيس ولله الحمد. بطبيعة الحال هذه جمعية واحدة من عدة جمعيات في العاصمة ومن عدة جمعيات أكثر في كل أنحاء البلاد، سوف نتكلم عليها وعلى المدن التي توجد فيها بإذن الله.
شكر الله لكم معالي الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف الذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين والتي كانت عن جمهورية فنلندا. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.